الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا في حديث أبي العباس عبد الله بن عباس عندما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصايا العظيمة التي مر ذكرها مرارا في الحلقات أو الدروس الماضية. واليوم نتوقف مع فوائد هذا الحديث العظيم كما ذكرها الشيخ علامة محمد بن صالح العثيمين. تفضل فقرأ.
بارك الله فيكم شيخ. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له وغفر لنا جميعا،
آمين.
قال: من فوائد هذا الحديث أولا أهمية هذه الوصايا، لأنها صدرت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمه، وهو من أقرب الناس إليه، وهو غلام يافع إذا حفظها لم ينسها، لأن العلم في الصغر لا ينسى. ثانيا،
هذه الوصية الأولى أو الفائدة الأولى أن هذه وصايا رسول الله. وما ظنكم بوصايا رسول الله؟ ينبغي أن تكون هي أعلى الوصايا وأعظمها. وأنا والله أتعجب يا إخواني كيف أن الناس في هذا الزمان بدأوا يحرصون على يعني اقتناء كتب تطوير الذات وتقويم الأخلاق وإلى آخره من كتب فلان وفلان من الغربيين، ويدعون وصايا الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. والله من قرأ الأربعين النووية وسمع شرحها واستوعبها ليصبحن من أفضل الناس في حياته، في خلقه وفي أعماله وفي كلامه وفي عبادته وفي إدارته وفي سائر أحواله. لكن لو فقهنا هذا الكلام النبوي الموجز الذي لا شقشقة فيه ولا فلسفة، وإنما هو واضح سهل يفهم الكبير والصغير والمتعلم والعامي وجميع الناس يفهمونه، لكن كل يغرف على قدر ما أوتي من القدرة والتمكن. نعم. ثانيا
ومنها إن كان قوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الراحلة، جواز الإرداف على الراحلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أردف معاذ بن جبل، وأردف أسامة بن زيد، وأردف الفضل بن العباس، وهذا أدلته كثيرة، ولكن بشرط أن لا يشق على الدابة أو الراحلة، فإن شق فلا يجوز.
نعم. وإذن جواز الإرداف بشرط أن لا يشق ذلك على الدابة، وهذا يدل على يعني ما اتسم به الإسلام من رحمة الدواب والحرص عليها، وألا تحمل شيئا لا تطيقه، كما ذكرنا في الخطبة في قول الله عز وجل: وما ملكت أيمانكم فإن الله جعل لهن حقا، وهو أن يطعمنا ويسقينا ولا يكلفنا ما لا يطقنا ولا يحملن شيئا يشق عليهن ونحو ذلك.
ثالثا، المنادات بما يقتضي العطف والانتباه والتلطف لمن دونه، لمن هو دونه، لقوله يا غلام، فكأنه يقول لصغرك سوف أختار لك ما هو أنفع وأجدى. ومثله ينبغي لمن ألقى كلام ذا أهمية أن يقدم له ما يوجب لفت الانتباه.
أي نعم، مثلا تقول يا بني، يا أخي في الله، يا حبيبي، كل هذه العبارات تلفت النظر، تجعل الإنسان يجمع قلبه لسماع ما يلقى إليه من النصيحة والموعظة. لقمان عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعظ ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إيش؟
يا بني.
ما قال لا تشرك بالله، قال يا بني لا تشرك بالله. وإبراهيم لما أراد أن يوصي أباه ويعظه ويدعوه قال يا أبتي إني قد جاءني، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يردد يا أبتي في كل جملة. لماذا؟ لأن لها أثرا في قبول ما يلقى من العلم والدين والحكمة، وهذا ينبغي لك أن تفعله مع من تخاطبه وتدعوه، لأن هذا يرقق قلبه. نعم.
رابعا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالإجمال ثم بالتفصيل.
أي نعم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعلمك كلمات، ثم يبدأ بتفصيل هذه الأشياء. ما قال له أول ما بدأ؟ قال احفظ الله يحفظك، ها، إني أعلمك كلمات، يعني أعلمك عددا من الجمل فانتبه لهن. فاستعد ابن عباس لتلقي هذه الكلمات، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن له واحدة تلو الأخرى. نعم.
خامسا، أن الجزاء من جنس العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وحفظ الله لك فضل وثواب وجزاء.
هذه قاعدة في الشريعة مضطردة، وهي من سنن الله عز وجل في عباده، أنه يجازيهم من جنس أعمالهم. فإذا تأملت الجزاءات والعقوبات والعطاءات تجد أنها من الجنس. إذا تصدقت أعطاك الله عز وجل، ها، وأخلفك مثل ما تصدقت وأكثر. إذا سرقت بيدك، ها، كان الجزاء من جنس العمل، تقطع اليد التي سرقت، ولا يسجن الإنسان أو يحبس. أي نعم. إذا أحسن الإنسان إلى الناس أحسن الله إليه، إذا استجبت لله استجاب الله لك، وهلم جرا. احفظ الله يحفظك. نعم.
سادسا، ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية، فلا يقال إن ذكر الثواب الدنيوي ينقص من الأجر، فلا تظن أيها المسلم أن ثواب الدنيا يعني حرمان ثواب الآخرة. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فهذا تشجيع على صلة الرحم بأمور دنيوية.
ومن يتعفف يقول لا، ما ينبغي لنا أن نذكر هذه الأمور لأن هذا ينقص الإخلاص، هذا لم يفقه شرع الله عز وجل. فالإنسان يفعل العبادة يريد وجه الله، ومع ذلك يرغب فيما جعله الله عز وجل من يعني رزق معجل، لا شيء في ذلك. ومن أدلته ما ذكره الشيخ في صلة الرحم، حيث رغب الناس في صلة الرحم التي هي قربة من القرب بأمور دنيوية، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، ها، فليصل رحمه. وقال صلة الرحم منسأة في الأجل، مثراة في المال، محبة في الأهل. يعدد عليه الصلاة والسلام الفضائل أو العطايا التي يحصل عليه الإنسان بسبب صلته لرحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ماذا يقول؟ قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من عتاد، و له سلب ذلك القتيل. لماذا؟ يضريهم على الإثخان في العدو. فقد يقول قائل إن هؤلاء المقاتلين قد تتحول نيتهم من أجل يقتل العدو من أجل السلب. نقول لا، هو ما خرج إلا لله، لكن هذه مكافأة تعينه تشجعه. وعليه يستدل بمثل هذا على جواز إعطاء من يتفرغون لقضاء حوائج المسلمين من تعليمهم والقضاء بينهم وإمامتهم والفتية فيهم، يعطون شيئا من الرزق من بيت المال ويجزل لهم في ذلك، وعليهم أن يخلصوا النية لله عز وجل ويأخذوا هذا الرزق الذي خصص لهم من غير حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولما جاء الصحابة وقرأوا على الرجل المشرك ورقوه، فكانوا قد اشترطوا عليه جعلا، ثم تحرجوا هل يأكل من هذا الجعل الذي هو يعني الأجر، فأخذوا الغنم وذهبوا بها إلى رسول الله وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا، فهل لنا حق في هذه الغنم؟ قال نعم، واضربوا لي معكم بسام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي أخذوه حق لهم، وأنه لا يمنع من جزاء الآخرة. نعم. ها؟ يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بحق أنه هو المعلم، أي، ويمكن أن يكون الجواب أنه أخذه ليبين لهم حلهم. أين؟
سابعا، أن حفظ المرء لله عز وجل والمراد لحقوقه سبب لكون الله تعالى يهديه لصراطه المستقيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك يدلك على الخير. وكون الله جل وعلا أمام الإنسان لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه، محيط بكل شيء عز وجل.
ولذلك لا يجوز لنا أن نقيس الله بخلقه، فإذا أخبرنا الله بخبر آمنا به على ما أخبر به، من غير أن نؤول أو نحرف أو نعطل أو نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. قال في الحديث: لا يبصق أحدكم تلقاء وجهه فإن الله تلقاء وجهه. طيب كيف يكون الله تلقاء وجه المصلي وهو عال على عرشه؟ هذا في عقل الإنسان الضعيف لا يصير، لكن خلق الله عز وجل وقدرته وصفاته لا تقاس بما نحن نتصوره وبما نحن نعقله من أنفسنا، فنحن نؤمن بهذه الأمور كما جاءت. إذا لم تستطع أن تفهمها على وجهها الذي أراد الله سبحانه وتعالى فسلم بها، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه كله من عند الله عز وجل، فنحن نؤمن به ونسلم على مراد الله. إن فهمنا وعقلنا فهذا خير، وإن لم نفهم قلنا آمنا به كل من عند ربنا. ثم جاء الدعاء بعدها: ربنا إيش؟ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بالدلالة على أن من أعظم ألوان الزيغ الزيغ في فهم الكتاب وفهم السنة النبوية التي قد تضيق عقول بعض الناس عن فهمهما. وأحسن الطرق والوسائل هو أنه إذا كان محكما آمنت وعملت، وإذا كان التبس عليك أو تشابه عليك، سواء كان تشابها حقيقيا أو نسبيا، لأن التشابه نوعان: في تشابه حقيقي بمعنى لا يمكن الوصول إلى حقيقته كصفات الله، لا نستطيع أن نصل إلى حقيقة صفات الله. هل نعرف كيف استوى الله؟ هل نعرف وجه الله؟ هل نعرف كيف يجيء الله؟ هل نعرف كيف ينزل ربنا من السماء الدنيا إلى السماء الدنيا؟ لا نعرف ذلك، لأن الله ما أخبرنا. فهذا متشابه حقيقي علي وعليك وعلى كل أحد. وهناك تشابه نسبي، كأن تشكل الآية عليك لكن لا تشكل علي، ويلتبس أمرها عليك لكن لا يلتبس أمرها علي، فهذا يسمى تشابها نسبيا. في هذه الحالة أنت تؤمن بما سمعت من كلام الله، تقول آمنا بالله على مراد الله، من غير أن نرد أو نمثل أو نكيف أو نعطل. نعم.
ثامنا، أنك إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره، ولكن لو سألت غيره فيما يحل لك فهو بإذن الله، فلم تخرج عن سؤال الله، لكنك اتخذت الوسيلة الموصلة لما يريد الله عز وجل من عطائك، فلا مانع من سؤال المخلوق فيما يقدر عليه ويكون سببا من الأسباب، وأن المسبب هو الله عز وجل.
نعم، إذن السؤال لا يكون إلا لله عز وجل. بعض الناس هذا أمر مستقر عنده في الشدائد، لكن في الأمور اليسيرة ليس مستقرا عنده، فنقول لا، اسأل الله في كل شيء، حتى المشكلة التي حصلت بينك وبين زوجتك البارحة، والخلاف الذي قام بينك وبين ابنك في البيت، اسأل الله فيه. ولا تقول سأفكر، سأنظر، سأشاور، سأجلس مع صاحبي لأتبادل أنا وإياه الرأي. اسأل الله أولا ثم اعمل الأسباب، وأنت مطمئن إلى أنك قد سألت من بيده كل شيء. نعم.
تاسعا، الإشارة إلى أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يسأل الله له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، اسأل أنت بنفسك ولا تقول يا فلان أدع الله لي، فتحرم خير الدعاء، لأن الدعاء عبادة. فإذا طلبت من شخص أن يدعو الله لك بتسهيل النكاح مثلا، فأين تذلل لله عز وجل بسؤالك؟ لأنك سألت مخلوقا فلا ينبغي ولا يليق. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وإما أن يكون السؤال ليس خاصا للطالب بل لغيره من عموم الناس، كالذين قالوا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. وعكاشة بن محصن لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة وهي ذكر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، والمرأة التي كانت تسرع فقالت ادعوا الله أن يعافيني، هذه كلها مناسبات. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فالمهم أن سؤال الغير الدعاء غير مرغوب فيه. وإذا كان ولا بد فاجعل نيتك أن تريد نفع هذا الذي يدعو لك، لأنه إذا سأل الله لك فقد أحسن، والله يحب المحسنين. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا المعنى.
يعني لا ينبغي الإنسان أن يجعل من عادته أن يطلب من الناس الدعاء، بل اسأل الله أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا سألت فاجعل غيرك يسأل لله لك، وإنما قال فاسأل الله. فهل هناك واسطة بيننا وبين الله؟ ينبغي لك أن تلجأ إلى الله بالسؤال، أولا لتكون أديت هذا الأمر، وثانيا لتتحقق أنت بذل الدعاء الذي هو أعظم ألوان العبودية، فتكون تعبدت لله عز وجل، بدل ما يتعبد غيرك تكون أنت تعبدت. وثالثا النصوص كلها دلت على هذا، يعني ما في نص يقول لنا ابحثوا عن أحد يسأل الله لكم أو يدعو لكم، لا، كلها تأمرك أنت بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لاحظ الداعي إذا دعان. وقال في آية الضر قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما قال إذا دعي الله له، إذا دعاه هو، فالمضطر له حالة تقتضي أن يجيبه الله، بس يرفع يديه ويبشر بإجابة الدعاء. ثم من مساوئ سؤال الناس الدعاء، أولا هي في الأصل مكروهة في الشريعة، سؤال الخلق ليس محبوبا. الثاني إيقاع الاغترار من المسؤول، يعني توقعه في الغرور فيظن أنه إنسان صالح ويستحق أن يسأله الناس الدعاء، قد ينتفخ في نفسه فأنت بهذا تضره. ثالثا أنت أيضا شعورك بأن الله سبحانه وتعالى يعني لا بد أن يجاب من أناس معينين، هذا تعطيل لأمر قد جعله الله متاحا للخلق. ثم إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أو حثنا على أن نطلب من غيرنا سؤال غيرنا، وإنما الذي ورد كما ذكر الشيخ يعني له مناسبات خاصة وليس شيئا عاما. وبعض الذي ورد ضعيف، مثل حديث عمر لما قال في العمرة يا أخي لا تنسنا من دعائك، هذا الحديث فيه ضعف. وما ورد من سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لأن مقام النبي يختلف عن مقام غيره، فلا يقاس غيره به، فهو عليه الصلاة والسلام له من المقام الأسنى عند ربه ما يجعل لدعائه حظا ليس لحظ دعاء غيره. وعلى كل نحن لا نحرم هذا الأمر، ولكننا نقول ليس هو الأمر الحسن، فلا تجلس تتسور الناس يا فلان أدعو لي يا فلان أدعو لي يا فلان لا تنسني من دعائك، أدعو الله أنت يا أخي، بدل ما تقول هذه الكلمات توجه بالدعاء إلى الله وسيجيب الله سبحانه وتعالى. نعم.
عاشراً أنك تسأل الله عز وجل كل شيء تحتاج إليه من أمور الدنيا الدين والدنيا الصغير والكبير، حتى جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع شراك نعله إذا انقطع. لا تقل هذا شيء نستحي من الله أن أسأله لحقارته وأنه أمر سهل وليس له أهمية، لأنك إذا سألت الله فقد أتيت عظيما من العبادة، فإن مجرد الدعاء عبادة عظيمة.
ينبغي أن ينظر للدعاء يا إخواني على أنه عبادة بغض النظر عن الحاجة، فأنت تتعبد لله عز وجل بسؤاله، سواء سألت شيئا يعني قليلا يسيرا يتحقق لك بأجل الأسباب أو سألت شيئا عظيما، المهم الدعاء هو عبادة بذاته، فأنت تقرب إلى الله به. ولذلك لو أنك دعوت ثم دعوت ثم دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لك، أنت ما خسرت، لأنك طيلة هذه الفترة كنت تتعبد لله عز وجل. قد قال أحد السلف كلمة جميلة، قال: لقد بورك لامرئ في حاجة طال عندها دعاؤه. يعني الحاجة التي يطول دعاؤك عندها هذه حاجة بورك لك فيها، لأنها كانت سببا في طول العبادة، بغض النظر تحققت أو ما تحقق. أحيانا يصاب الإنسان بمرض فيتأخر عنه الشفاء 5 7 8 10 سنين، وطيلت هالسنين يوميا يصبح ويمسي ويقول: يا رب عافيتك، يا رب اشفني، يا رب ألبسني لبوس العافية، يا رب يا رب يا رب، والله يؤخر عنك الإجابة، يريد رحمتك، لأنك بالدعاء هذا تتعبد. أنت كنت ضعيفا في الصلاة، كنت ضعيفا في قيام الليل، كنت ضعيفا في الصيام، كنت ضعيفا في الذكر، فجاء الله لك بهذا البلاء ليكون سببا في تحقيق مرتبة العبودية. فإذا جئت يوم القيامة رأيت أن الذي رفعك عند الله شيئين: الأول البلاء الذي كفر من ذنوبك، والثاني الدعاء الذي رفع من مقامك وجعلك تكون في منزلة عبودية عالية. تقول: يا رب أنا ما كنت صاحب قيام ليل ولا صاحب صيام ولا صاحب ذكر ولا صاحب جهاد ولا دعوة. قيل لك: أنت كنت تدعو وتكثر من الدعاء فكنت تعبد الله بأعظم ألوان العبادة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة؟ لأنه يترتب عليه ماذا؟ الدعاء ماذا فيه يا أخواني؟ فيه الذل. الذل هو حقيقة العبودية. يقال: طريق معبد، أي مذلل، يعني قد ذلل بوطئ الأقدام عليه. نعم.
الحادي عشر: أن طلب العون لا يكون إلا من الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، ولكن قد أذن لنا أن نستعين بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذا مما أذن فيه، فلا ينافي قوله: إذا استعنت فاستعن بالله. هناك أشياء لا يمكن أن يعينك أحد عليها إلا الله عز وجل، فهذه لا تستعين بغير الله فيها.
هناك في الاستعانة لا يجوز لنا أن نستعين إلا بالله، هذا الأصل، ولكن الشارع أذن لنا بالاستعانة بعد إقرارنا بأن العون لا يكون إلا من الله، يعني نتخذهم أسبابا فقط. فهذه في هذه الحالة يجوز الإنسان أن يستعين، كان تستعين بإنسان في إيصال حق أو القيام بأمر أو شفاعة أو نحو ذلك. لكن هناك أمور لا يستعان إلا بالله فيها، مثل مغفرة ونزول المطر وجلب الولد وغير ذلك، تسأل الله من فضله، الرزق، العمر، هذه أشياء لا يمكن للعباد أن يأتوا لك بها، الأجر، الثواب، يعني الجنة، النار والعياذ بالله منها، هذه ما لا دخل للعباد فيها. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن أحد من العباد بيده عون فيها، لكن والله يا فلان أعطني هذا الماء، افعل لي كذا، أعني على هذا، احمل لي هذا المتاع، تستعين به، ولكنك تعلم أنه لا عون إلا من الله، وأن هؤلاء الذين يعينونك إنما هم أسباب فقط. نعم.
الثاني عشر: أن لا يبالي الإنسان بالعالم ما دام على حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن الأمة إلى آخره. فإن قال قائل: وهل يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للضرر من الناس في أمر له في ساعة؟ فالجواب: لا، لا تتهور وتقدم على شيء يضرك الناس به، وتقول: لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء ما ضروني إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وعليك أن تتوقع الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولكن إذا عبدت الله عز وجل وأراد أحد أن يضرك بصدك عن دين الله أو ما أشبه ذلك، فاعلم أنهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما كتب عليك فلا بد أن يقع. وهذه الكتابة كما سبق في الشرح كتابة قدرية وليس شرعية. ويتفرع على هذا أنك لو سألت شخصا منفعة فلا تعتمد عليه وتقول: هو الذي نفعني، بل اعتمد على الله عز وجل ما دام لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهل يجوز للإنسان أن ينسب النفع للمخلوق إذا نفعه دون أن يذكر الخالق؟ الجواب: نعم يجوز، هذا ما دام الأمر واقعا حقيقة، فيصح أن يقول: فلان نفعني، أو مثلا: الجلوس عند هذا العالم نفعني، أو ما أشبه ذلك، ما دام الأمر محققا. لكن اجعل في قلبك مع هذا أن هذا النفع من عند الله عز وجل.
إذن اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه من أعظم القواعد التي يستفيدها الإنسان من الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر النفع والضر وقدر كل شيء. ولذلك لو اجتمع الناس على أن يمنعوا شيئا من الرزق عنك ما قدروا على ذلك، ولو اجتمعوا على أن يجلبوا لك شيئا لم يريد الله جلبه لك ما قدروا على ذلك. هذه قاعدة عظيمة جدا تريح الإنسان في حياته، ترزقه أو تملأ قلبه بالطمأنينة والرضا، فلا يلوم العباد على شيء حصل له. نعم.
الثالث عشر: أن أقلام المقادير قد رفعت، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وانتهى كل شيء. ولكن هل يعني ذلك أن لا تسأل الخير؟ الجواب: لا، بل اسأل الخير من الله تبارك وتعالى، وما يدريك لعل الذي كتب لك في هذه الأقلام هو الخير. ولا تقل: المكتوب لن يتغير، لأنك لا تدري ماذا كتب لك، فاسأل ربك الخير وتعوذ به من الشر، ولعل هذا هو المكتوب لك.
نعم.
الرابع عشر: الإشارة إلى أن الأقلام التي تكتب بمداد رطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجفت الصحف. وقد يقول قائل: إن هذا على ضرب المثال وما يسمى عند البلاغيين بالاستعارة، وأننا لا نزم بأن مداد هذه الأقلام رطب، ويكون المعنى على التشبيه المسمى عند البلاغيين بالاستعارة، فالله أعلم. الخامس عشر: عناية الله تبارك وتعالى بالتقادير، وأن كل شيء مكتوب، كل شيء محصي، والله بكل شيء عليم، ولا معقب لحكمه. وقد كتب الله عز وجل مقادير كل شيء، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
الله أكبر. يعني هذا شيء عجيب يا إخواني، أنه كل هذا الذي يجري في هذا الكون قد كتب ودون وضبط، فلا يمكن أن ترى شيئا قد وقع من غير علم ولا كتابة ولا مشيئة من الله سبحانه وتعالى. كل الذي تراه من الأحداث والوقائع قد كتبت ودونت وانتهي من كل شيء. نعم.
ومن الفوائد في الرواية الأخيرة السادس عشر: أنك إذا حفظت الله وجدته أمامك، وسبق الكلام عليها. السابع عشر: التعرف إلى الله بطاعته في الرخاء والصحة، يعرفك في الشدة ويعينك ويزيل كربتك، والمراد هنا التعرف الخاص. الثامن عشر: أنه ينبغي للإنسان اغتنام الفراغ والرخاء بالعمل الصالح، لأن الحال لا تدوم، فاغتنم الصحة والغنى والأمن والرخاء بالعمل الصالح حتى يعرفك الله عز وجل عند الشدائد.
نعم، يعني إذا تعرفت إلى الله في الرخاء فنزلت بك الشدة فدعوت الله واستغذت به، كان الله عز وجل أقرب إليك مما إذا كنت غافل عنه في وقت الرخاء. ولذلك لا تقول هذا وقت رخاء أنا سأجعله للعب واللهو وسأمضي الوقت في غير عبادة ولا طاعة ولا دعوة ولا ذكر ولا جهاد ولا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو إصلاح بين الخلق أو نفع للضعفاء والمساكين، لا تقول ذلك، لأن هذه مهلة أعطيت إياها لشدة ستمر بك بعد ذلك، فتلك الشدة ستلجأ فيها إلى الله، تزول عنك كثير من الأسباب، كثير من التمكن. الآن نحن في سعة، في أمن، في خير، في رغد عيش، هذا ابتلاء، سيأتي بعده ابتلاء آخر. ما تدوم الدنيا على حال واحدة، ما دامت لمن قبلنا حتى تدوم لنا. فإذا جاءت ساعة الشدة وإذا بك في ساعة الرخاء قد أديت ما عليك، وإذا رفعت يديك إلى مولاك في ساعة الشدة وإذا بالإجابة تأتي بسهولة ويسر. نعم.
التاسع عشر، أن الإنسان له أحوال، حال رخاء وحال شدة وحال سرور وحال حزن وحال غنى وحال فقر وهلم جرى، وكما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وهذا هو الواقع، وتأمل حالك تجد أن الأمر كذلك إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، فإنك ما دمت مسرورا بها فستسر بها كل حين إذا قمت بها. العشرون، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر أن يخطئك لن يصيبك. ويتفرع على هذه الفائدة أن يكون الإنسان شجاعا فيما يؤمر بالشجاعة فيه، ولهذا تجد كثيرا من الجبناء يجبن عن الإقدام لأنه لم يؤمن حقيقة بالقدر وإلا لما أحجم.
يعني الذي يجعل الناس يجبنون عن القيام بالحق هو أنهم يخافون أن يحصل لهم شيء، فيقال له: يا فلان، ما قدر سيكون، ولذلك خفت أو لم تخف لن يغير ذلك من قدر الله شيئا، لكن بشرط أن تفعل ما ينبغي لك فعله كما أمرت به. فأنت إذا قمت ونصحت إنسانا قلت له: يا فلان صلي، لا تقول: والله أخاف هذا الرجل يكون إنسان شرير ويصنع لي ويفعل. لا لا، لن يقع شيء إلا ما قدره الله، ومهما حاول أن يوقع بك شيء لم يقدره الله فلن يقع. والله لو يعني فعل كل شيء لا يستطيع أن يوصل إليك، وإن وقع شيء فهو شيء مقدر، لو لم يفعله أو لو لم تفعل ذلك الشيء لوقع بك. نعم. ولذلك من فوائد الإيمان بالقدر أنه يرزق، أن الإنسان يرزق إيش؟ الشجاعة، كما يرزق الكرم أيضا، فهو عظيم جدا في أثره على الإنسان في أخلاقه وفي أحواله. نعم.
الحادي والعشرون، البشارة العظيمة للصابرين وأن النصر مقارن للصبر. الثاني والعشرون، تسلية الإنسان عند حصول المصيبة أن لا يندم على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن يتحلى بالصبر كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة بن قيس: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهذا يحصل لمن علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. فإذا قال قائل: إذا كان كذلك فهل لي أن أحاول التخلص مما أكره بعد نزولي؟ فالجواب: نعم، لك أن تحاول التخلص على طريق شرعي، بل قد يجب عليك أن تفعل. لو أن إنسانا ارتكب معصية من معاصي الله عز وجل فالمعصية مكتوبة لا شك، لكن يجب عليه أن يتخلص من أوزار هذه المعصية بالتوبة إلى الله عز وجل. أما الكبائر فلا إشكال أنه لا بد لها من توبة، وإلا لم يكن لفتح باب التوبة معنى، كل كبيرة لا بد لها من توبة. وأما الصغائر فإنها تكفر بفعل الحسنات، وهذا رأي الجمهور وهو الحق، فلا بد من توبة في الكبائر، كذلك الصغائر أيضا لا بد لها من توبة بحيث لا يصر عليها. أما لو صر عليها فإن الحسنات لا تكفرها، لأنها تكون حينئذ أي الصغائر كبيرة إذا صر الإنسان عليها. هذا هو مسلك جمهور العلماء، كما حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الكتاب.
نعم.
الثالث والعشرون أن النصر مع الصبر، فيكون في هذا حث على الصبر على الأمور ومكابدتها، وأن ينتظر الإنسان نصر الله عز وجل. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الرابع والعشرون أنه كلما اشتدت الكرب فالفرج أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن الفرج مع الكرب. فكلما اشتدت بك الأمور فاعلم أن الفرج قريب. الخامس والعشرون أن مع العسر يسرا، وكلما تعسرت الأمور فانتظر التيسير. وقد يقول قائل: إننا نجد أن العسر يتبعه العسر ولا يحصل التيسير، فيقال: كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن لا بد أن يكون هناك سبب في تخلف ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، إما لضعف إيمان الإنسان، إما لاستيلاء اليأس عليه واستبعاده اليسر من الله، وحينئذ يحرم هذا الفضل من الله ويعاقب على حسب ظنه. ولهذا جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي، والله الموفق.
بهذا يا إخواني نصل إن شاء الله إلى ختام شرح هذا الحديث في هذا الفصل الدراسي، ولقائنا بكم إن شاء الله في الفصل القادم لنبدأ الحديث العشرين، وفي الآيات نبدأ بإذن الله بقصة ذي القرنين بإذن الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل إجازتكم إجازة مباركة عليكم، وأيضا أن يوفقكم في اختباراتكم وييسر أموركم، ونلتقي بإذن الله بعد الحج على خير. هذه الإجازة السنة هذه طويلة جدا ما شاء الله، أي نعم، لكن إن شاء الله نلتقي بإذن الله على خير. ولا يعني تنسوا في هذه الإجازة من أن تتقربوا بما أفاء الله عليكم من الفراغ والصحة في أن تعبدوا الله عز وجل بأعظم العبادات وأجلها، وهي نفع الخلق بنشر العلم وتعليم الخلق ودعوتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح أمور الناس والسعي بالإصلاح بقدر ما تستطيعون. سأل الله لكم التوفيق والسداد والنجاح والهداية، وأن نلتقي بإذن الله على خير ونلقاكم وأنتم في صحة وعافية وأمن وإيمان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وجزا الله مهندسنا مهندس التصوير والصوت الابن عبد الرحمن، أي نعم، خيرا، جزاه الله خير، استودعكم الله.